بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا نتكلم في جهتين، الجهة الأولى في القضايا البديهية التي ادعاها أصحاب منطق أرسطو وأتباع منطق أرسطو، والجهة الثانية في القضايا المكتسبة. أما القضايا البديهية فقد حصروها في ستة، وهي الأوليات والفطريات والحسيات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات. هذه اعتبروها كلها بديهية وعلى رأسها الأوليات. فتكلمنا حول الثلاثة الأولى من هذه البديهيات الست، الأوليات والفطريات، قبلها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأما الحسيات فقال بأن الحسيات الباطنية أيضا نقبلها أنها بديهية، والحسيات الخارجية فصل فيها بين إدراك أصل الشيء الخارجي وإدراك تفاصيل الشيء الخارجي. إدراك أصل الشيء الخارجي هم أيضا وافق على أنه بديهي، وإن كان يحتاج إلى مقدمات إعدادية كالسمع واللمس، هذه مقدمات إعدادية لحصول الإدراك للشيء الخارجي. وأما إدراك تفاصيل الشيء الخارجي بالحس فقال بأنه ليس من البديهيات ويكثر فيه الخطأ. وهذا التفصيل الأخير رفع اليد عنه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وقال بأنه إدراك الواقع الخارجي سواء أصل الواقع الخارجي أو تفاصيل الواقع الخارجي ليس إدراكا بديهيا. وأما الثلاثة الأخيرة الحسيات والتجريبيات، عفوا الحسيات خب من الثلاثة الأولى، التجريبيات والحدسيات والمتواترات. قلنا بأن الفارق بين التجريبيات والحدسيات أن التجريبيات ما يجربها الإنسان بيده باختيار منه يحقق المفردات، وأما الحدسيات فالمفردات فيها تحصل بالملاحظة، مو لا بتصرف من البشر، من قبيل بل ملاحظة الظواهر الكونية التي تؤدي بمجموع أمور يلحظها الإنسان يؤدي إلى القطع بنتائج معينة، من قبيل ما مثلنا من كون الشهر آتي أيضا كالشهور القادمة من حيث تسلسل وضع القمر من الهلال إلى البدر ثم إلى الهلال مثلا. هذا كيف يحصل القاطع بذلك؟ برؤية وملاحظة مجموعة ظواهر كونية. ثم الأخير المتواترات. هذه الأمور الثلاثة التجريبيات والحدسيات والمتواترات المنطق الأرسطو اعتبروها من البديهيات، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه ليست من البديهيات، وإنما هي مبتنية على حساب الاحتمالات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الجهة الثانية في القضايا الاكتسابية. وعندئذ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بشأن هذه البديهيات الثلاثة الأخيرة عندهم، أنهم ماذا يقصدون بقولهم أن التجريبيات مضمونة الحقانية والحدسيات مضمونة الحقانية والمتواترات مضمونة الحقانية. خل يعطونا تعريف دقيق لكل من التجريبيات والحدسيات والمتواترات. ما هي المتواترات من باب المثال وكذلك الحدسيات وكذلك التجريبيات؟ هل المتواترات هي الأخبار المتعددة التي تبلغ بمجموعها حدا يورث القاطع؟ أي قطع حتى يصير تواتر؟ التواتر ما هو؟ إذا نريد نعرف التواتر، التواتر هي عدد من الإخبارات يورث القاطع. عدد خب ما يذكرون عدد مية ألف، ما يذكرون عدد معين، وإنما على الإجمال يقولون بأنه عدد من الأخبارات التي تورث القاطع. نقول إيش تقصدون بهذا التعريف؟ عدد من الإخبارات التي تورث القطع الأصولي مجرد جزم، أو تقصدون عدد من الإخبارات التي تورث اليقين المنطقي؟ فإن قصدتم الأول في تعريف المتواترات وهكذا في تعريف الحدسيات، عدد الملاحظات التي تورث القطع أي قطع، وهكذا التجريبيات عدد من الاقترانات بالتجربة التي تورث القاطع أي قطع، في التعريف عندما يعرفون كل واحد من هذه الثلاثة يقولون بل لو تكرر المفردات، ستكرر المفردات التجربة أو تكرر مفردات الحدس أو تكرر مفردات التواتر إلى درجة تورث القاطع، نقول ماذا تقصدون بهذا القطع المأخوذ في تعريف هذه الأمور الثلاثة. فإن قصدتم القاطع بالمعنى الأصولي مجرد جزم فهذا لا يضمن حقانية هذه الأمور، هذا لا يعني كونها مضمونة الحقانية، هذا تؤدي إلى مجرد جزم أصولي. وإن قصدتم بهذا التعريف عدد من المفردات التي تورث اليقين المنطقي، إن كان هذا هو تعريف هذه الأمور الثلاثة فهذا راح يكون قضية مع أخذ المحمول في الموضوع يصير تكرار، يعني أن قولكم إن الخبر المتواتر مضمون الحقانية، كونه مضمون الحقانية مأخوذا في معنى المتواتر، فقولكم إن الخبر المتواتر مضمون الحقانية يعني أن الخبر المضمون الحقانية مضمون الحقانية، زيدنا القائم قائم، هكذا راح يكون، يعني ما سويتوا شيء، ما أثبتوا أن المتواترات مضمون الحقانية إلا بمثل هذا القول التكراري، بالقول بأن ما المتواترات الأخبار يعني بمعنى تكرر الإخبارات التي هي تورث اليقين، تورث اليقين مضمون الحقانية يعني تورث اليقين المنطقي، مضمون الحقانية ويورث اليقين هم بمعنى مضمون الحقانية، أحدهما عين الآخر، فهذا تحصيل حاصل، هذا تكرار المحمول يعني أخذ المحمول شرطا في الموضوع، مثل زيدنا القائم قائم. طبعا هذا الكلام طوره أستاذنا الشهيد في كتاب الأس المنطقية وسوى براهين عدة براهين على كون الكبرى المقدرة عندهم ليست بديهية. سبع براهين في الكتب في كتاب الأس المنطقية طرح أستاذنا الشهيد سبع براهين على أن الكبرى المقدرة عندهم يعني دعوة استحالة كثرة التواطؤ على الكذب، أن التواطؤ على الكذب يستحيل أن يكون بعدد كبير، أو استحالة كون الاقتران صدفة بعدد كبير من المرات. هذه الكبرى، هاتان الكبريان ليستا بديهية كما يدعونها. فلعل الجذور الأولية لتلك البراهين هو هذا الكلام، بأنه عدد يا عدد، عدد كثيرة، كثيرة شنو؟ بأي كثرة؟ بكثرة تورث الجزم بالمعنى الأصولي، أو بكثرة تورث اليقين بالمعنى المنطقي. إن كان بكثرة تورث الجزم بالمعنى المنطقي فهذا ما سوينا شيء، ما صار مضمون الحقانية. وإذا بكثرة تورث اليقين هذا راح يصير تكرار، يعني أن ما يورث اليقين يورث اليقين. على كل حال هنا اكتفى بهذا البيان في علم الأصول. وفي كتاب الأس المنطقية رتب ذلك على شكل براهين سبعة لتثبت أن تلك الكبرى أو تلك الكبريين المقدرتين التي ادعاهما الشيخ الرئيس بن سينا، هاتان الكبريتان ليست بديهية، وإنما هي بحاجة إلى التجربة والاستقراء، هي بحاجة إلى الاستقراء لكي تثبت. وعلى كل حال فهذه البديهيات الثلاثة وهي التجريبيات والحدسيات والمتواترات لا نوافق على أنها من البديهيات، وإنما إن كانت يقينية فهي من القضايا المكتسبة اليقينية، مو من القضايا البديهية بذاتها كما يدعون. نأتي إلى الجهة الثانية وهي القضايا المكتسبة اليقينية عندهم. قالوا بأنه بعد هذه البديهيات الست يأتي دور القضايا المكتسبة من تلك البديهيات الست. فعلماء المنطق قالوا بأن القضايا المكتسبة لا تكون مضمونة الحقانية إلا إذا اكتسبت من البديهيات الست السابقة بحجة. الحجة مو معنى التنجيز والتعذير، مو علم الأصول، حجة بالمنطق. وقصدوا بالحجة القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، وقالوا بأن الاستقراء والتمثيل غير منتجين إلا إذا رجع إلى القياس، وفي الاستقراء يتمسكون بالكبرى الكلية التي ذكرناها. الاستقراء في مفردات التجربة، الاستقراء في مفردات التواتر مثلا، هذه يضمون إليها كبرى كلية مقدرة حتى ترجع إلى قياس منطقي. والتمثيل أيضا بنحو من الأنحاء. إذن فخارطت المعلومات المضمونة الحقانية عندهم، إجمال الخارطة هي أنه أكو على الرأس بديهيات ستة، وتحت هذه البديهيات الستة أكو معلومات يحصل عليها الإنسان بالاكتساب من تلك البديهيات الستة، وذلك بأنه لابد إما بالقياس أو بالاستقراء أو بالتمثيل، والاستقراء والتمثيل يرجعان إلى القياس. والقياس ثلاث أربعة أشكال، الشكل الثاني والثالث والرابع يرجعان إلى الشكل الأول. والشكل الأول من الأشكال الأربعة عبارة عن تحصيل العلم بالنتيجة المطلوبة بحمل الأصغر على الأوسط ثم حمل الأكبر على الأوسط. ثلاث عناصر موجودة في القياس، الشكل الأول من القياس. في الشكل الأول من القياس مثلا يقال أليف باء وكل باء جيم، إذن أليف جيم. ثلاث عناصر موجودة. العنصر الأول يسمى بالأصغر وهو موضوع الصغرى، وهو في نفس الوقت راح يكون موضوع للنتيجة المطلوبة. والأوسط يكرر، الأوسط محمول للصغرى وموضوع للكبرى، أليف باء والباء جيم، فباء يتكرر يسمى بالأوسط. والعنصر الثالث الأكبر وهو محمول الكبرى. فقالوا بأننا عندما نحكم على الأصغر بأنه هو الأوسط، ونحكم على الأوسط بأنه الأكبر، يثبت بالنتيجة أن الأصغر هو الأكبر. هذه النتيجة التي نحصل عليها، حمل الأكبر على الأصغر بواسطة من؟ بواسطة الأوسط التي هذه الواسطة تتكرر. الأوسط همزة وصل بين الأصغر والأكبر. فقالوا بأنه بهذه الطريقة نحصل على المعلومات المضمونة الحقانية. فالمعلومات المضمونة الحقانية بلي هيئة الاستدلال فيها مصونة بشرائط علم المنطق، أن يكون مثلا الصغرى موجبة، وأن يكون الكبرى كلية، وأن تكون الصغرى فعلية مو اقتضائية تقديرية، وما شابه من الشروط. والمواد إما هي من البديهيات الست السابقة، أو هي أيضا مكتسبة بقياس سابق من البديهيات السابقة، أو مكتسبة من استدلال سابق، ذاك الاستدلال السابق موادها مكتسبة من البديهيات الست. بواسطتين، بعشر وسائط لا بد وأن ترجع المواد تكون ثابتة بطريقة مضمونة الحقانية، بحيث ترجع رأس خيطها إلى البديهيات الست السابقة، وبالتالي نحصل على معلومات مضمونة الحقانية كثيرة. فالمعلومات بالطبقة الأولى بس هذن البديهيات الست، والطبقة الثانية ما يكون بل الكبرى والصغرى من البديهيات السابقة، ثم نتيجة ذلك في الطبقة الثالثة، نتيجة هذه الطبقة راح تؤخذ كمواد للطبقة الثالثة. يصير عدد المعلومات أكثر. النتائج التي نحصل في الطبقة الثالثة نأخذها مواد للطبقة الرابعة، فهم يصير المعلومات أكثر، وهكذا إلى أن تتسع المعلومات البشرية المتصفة بالمضمونة الحقانية. هذه خارطة المعلومات المضمونة الحقانية عند المناطق. وبهذا يظهر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول أن بهذا يظهر ما يقال من أن علم المنطق ما يضيف ولا يوسع من دائرة المعلومات البشرية بشيء سوى بالإجمال والتفصيل. يعني أن كل المعلومات التي يحصل عليها البشر لابد وأن تكون موجودة عند البشر مسبقا، لكن كانت موجودة إجمالا وفصلت. فإذا المنطق بهذا المقدار ما يسوي شيء، ما يوسع أصل المعلومات، وإنما المعلومات المختزنة يفصلها مو أكثر. عندئذ نأتي نطرح أسباب حصول الخطأ إن كانت هذه الخارطة للمعلومات البشرية صحيحة، إذن لماذا نجد كثرة الأخطاء في المعلومات البشرية؟ أسباب كثرة الأخطاء لابد وأن تكون بعض أمور ثلاثة: إما بسبب عدم بداهة ضوابط علم المنطق عندما يشترطون في الشكل الأول أن يكون مثلا أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية وغير ذلك من الشرائط. هذه الشرائط من الذي حكم بها؟ من الذي أدركها؟ بأي طريقة أدركناها؟ هذه المعلومات، هذه الشرائط هي تكون غير مصونة الحقانية، غير مصونة عن الخطأ. إما يكون الأخطاء بسبب كون هذه الشرائط هي بذاتها غير مصونة عن الخطأ. هذا السبب قد يمكن دفعه عن لسان أهل المنطق، دفاعا عن أهل المنطق، قد يمكن دفع هذا السبب بأن يقال بأن هذه الشرائط هي بذاتها من الأوليات، من البديهيات. من البديهي أنه إذا كان قولنا أليف باء موجبة، وكان قولنا كل باء جيم كلية، فمن البديهي أن يكون كل أليف جيما. فهذه الشرائط دخيلة في الإدراكات البديهية، هذه الشرائط متضمنة في الإدراكات البديهية ولا تزيد على الإدراكات البديهية شيئا حتى يحتاج إلى صون من الخطأ. قد يقال هكذا، قد يرد على هذا السبب الأول بهذا الرد. والسبب الثاني أن يقال بأن الخطأ يقع في التطبيقات، وذلك لأنه لو سلمنا بأن موازين وضوابط علم المنطق صحيحة داخلة في البديهيات، ولكن تطبيقها على مواردها يكون غير مضمون الحقانية، قد يقع الخطأ في التطبيق. وصون التطبيق عن الخطأ بحاجة إلى صون آخر، لا نفس الموازين علم المنطق لا هي لا تصون نفسها تطبيق نفسها عن الخطأ، بل بحاجة إلى صائن آخر، صون آخر. هنا لتوضيح ذلك نقول بأنه كيف يقع الخطأ في التطبيق؟ الخطأ في التطبيق، أنا هنا ما أشير عليه، أستاذ نشيد يذكر شكلين وجهين من الخطأ في التطبيق ويقول إما ليش موجود عندي، إما بالغفلة، يحتاج في التطبيق إلى غفلة، إما الغفلة عن تحقق الشروط أو بالغفلة عن الحدود الثلاثة التي ذكرناها، الأصغر والأوسط والأكبر. يقول هذا السبب بكلا وجهيه، سواء كان لأجل الغفلة عن تحقق الشروط أو لأجل الغفلة عن أصل حدود هذه الحدود الثلاثة، هذه العناصر الثلاثة، نادرة إلا في الاستدلالات البعيدة عن البديهيات الست. الاستدلالات القريبة من البديهيات الست هذه الغفلة تكون، هاتان الغفلتان تكونان قليلين جدا، نادرين جدا. نعم كلما يبتعد الاستدلال في الطبقات، يبتعد عن الطبقة الأولى، يبتعد عن البديهيات الست، قد يتسع دائرة هاتين الغفلتين. ولهذا ينبغي التفصيل في هذا السبب بين طبقة الاستدلالات القريبة من البديهيات الست وطبقة الاستدلالات البعيدة عن البديهيات الست. ومثل هذا التفصيل وإن جاء في لسان الاسترابادي رحمة الله عليه، ولكن كثير من الأخباريين كلامهم مطلق، لم يفصلوا مثل هذا التفصيل. الاسترابادي انفصل بين العلوم التي تكون في طبقة قريبة من البديهيات الست، قال بأن الحساب والهندسة هذه قريبة من البديهيات الست، في طبقة قريبة من البديهيات الست، ولهذا يقل فيها الخطأ. بينما علم الأصول، علوم الأخرى في طبقات بعيدة عن البديهيات الأولية، ولهذا نجد بأنه في الحساب والهندسة قل ما يقع خطأ، ولكن في علم الأصول كثيرا ما يقع خطأ. العلوم الأخرى البشرية، الهندسة، الطب، الكذا، هذه كثيرا ما يقع فيها الخطأ، لأنها تقع في طبقات متأخرة بعيدة عن البديهيات الست. السبب الثالث الذي ينبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويقول بأن هذا السبب الثالث للأخطاء لم يلتفت إليه أو لم يذكره لا علماء المنطق ولا الأخباريون ولا الأصوليون أنفسهم، لم يذكرون هذا السبب الثالث للخطأ، وهو أنه جملة أو أكثر المعلومات البشرية تحصل عن طريق السير من الصغيرة إلى من المفردات إلى الكلي إلى الحكم الكلي. هذه الخارطة من المعلومات التي ذكرناها، معلومات مضمونة الحقانية التي ذكرها علم المنطق، إنما هي خارطة المعلومات التي يكون السير فيها من الكلية إلى الجزئي، لا من الجزئية إلى الكلية. بينما لعل أكثر المعلومات البشرية يكون السير فيها من الجزئي إلى الكلي، لا من الكلي إلى الجزئي. أكثر المعلومات البشرية تعتمد على الاستقراء، التجريبيات تعتمد على الاستقراء، المتواترات تعتمد على الاستقراء، البديهيات الثلاث الأخيرة تعتمد على الاستقراء، ويكون سير الاستدلال فيها من الجزئية إلى الكلي. ومن طبيعة سير الاستدلال من الجزئية إلى الكلي، من طبيعة ذلك أنها ليست مضمونة الحقانية إلا بدعوى رجوعها إلى السير من الكلي إلى الجزئي بتقدير كبرى التي أشرنا إليها. إذا قدرنا كبرى أنه يستحيل تواطؤ على الكذب بعدد كبير في باب التواتر، أو يستحيل كثرة الاقتران صدفة بعدد كبير في التجربة، إن قدرنا هذه الكبريات الكلية فرح يتحول المعلومات من الكبرى إلى الصغرى. ولكن إذا قلنا بأن هاتين الكبريين ليستا هي من البديهيات واستحال ماكو، وإنما نعلم بأنه لا يحصل عدد كبير من الإخبارات بالتواطؤ على الكذب، هذا العلم ليحصل لا بالاستحالة العقلية، العلم بأنه لا يحصل التواطؤ على الكذب بعدد كبير جدا، هذا ما يحصل بدعوى الاستحالة العقلية، وإنما هي بحاجة إلى التجربة، هي بالتجربة تثبت. إذن يعني أن الاستقراء من الأصغر من الجزئية إلى الكبر إلى كلي منتج، ولكنها تنتج هذا منتج هذا الاستقراء منتج بدون كبرى كلية عقلية، وهذا الاستقراء بدون كبرى كلية عقلية يكون انتاجها بالقطع الأصولي لا بالمضمون الحقانية، لا باليقين المضمون الحقانية، يورث القاطع. وقد يثبت الخطأ في مرحلة تاريخية أخرى، حصل أمثال ذلك، أليس البشرية كانوا يعتقدون في يوم من الأيام أن الشمس تدور حول الأرض، وبعد ذلك ثبت عندهم بأنه لا بالعكس الأرض تسير حول الشمس مو الشمس تسير حول الأرض إلى غير ذلك. قد يحصل خطأ، قد يثبت الخطأ في بعد ردح من الزمن. فسير التفكير من الجزئية إلى الكلي كثيرا ما يورث القاطع، ولكن يورث القاطع بالمعنى الأصولي، يورث الجازم، وهذا ليس مضمون الخطأ حقانية. قد يثبت الخطأ في بعضها بعد ردح من الزمن، وهذا مبتن على ما حققه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن الاستقراء يكون بحساب الاحتمالات، وبحساب الاحتمالات لولا عنصر القفزة من الاحتمال إلى اليقين الذي أثاره أستاذنا الشهيد، حساب الاحتمالات لا تورث القاطع 100%، وإنما يضعف احتمال الكذب ويقوي احتمال الصدق. وكلما ازدادت المفردات تقوى احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب بحساب الاحتمالات. وإذا مشينا على وفق الحساب الرياضي لحساب الاحتمالات ما وصلنا إلى القطع 100%، يبقى شيء ضئيل من الاحتمال الضعيف بالكذب. وبالآخرة هذا الاحتمال الضئيل يعتقد أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه يذوب في النفس تلقائيا ويسميه بمرحلة التوالد الذاتي. التوالد الموضوعي يكون بتقوية احتمال اليقين، عفوا احتمال الصدق، وتضعيف احتمال الكذب إلى درجات عالية جدا من تقوية احتمال الصدق، ودرجات هابطة جدا من احتمال الكذب. ولكن زوال هذا الاحتمال الضئيل يكون في مرحلة التوالد الذاتي، يسميه أستاذنا الشهيد في كتاب الأسس المنطقية لمرحلة التوالد الذاتي، ويذكر ضوابط ذلك بحسب ضوابط معينة يتحول يزول الاحتمال الضعيف تلقائيا ويذوب في النفس تلقائيا، وبالتالي يحصل القاطع. هذا هو السبب الثالث في وقوع الأخطاء في معلومات البشرية، وهو أنه أن المعلومات البشرية ليست مضمونة، أكثر المعلومات البشرية ليست مضمونة الحقانية حتى يكون مصونا من الخطأ. المعلومات التي هي مضمونة الحقانية مصونة عن الخطأ أو يقل فيها الخطأ، ولكن المعلومات إذا كانت ليست مضمونة الحقانية، ليست يقينيا بالمعنى المنطقي بل كانت قطعا بالمعنى الأصولي، طبيعي أن يحصل فيها الخطأ. هذا السبب الثالث لحصول الخطأ لم يذكره لا علماء المنطق ولا علماءنا الأخباريين ولا علماءنا الأصوليين، وإنما انتبه إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا طبعا تفصيله في كتاب الأسس المنطقية. وهنا بهذا المقدار أستاذنا الشهيد اكتفى. وبعد ما أعرف أكو شيء في هذا البحث أو لا، نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.